الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. حذر الله تعالى من خيانة رب العالمين، ومن خيانة النبي الأمين، ومن خيانة أمانات المسلمين، فقال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله فيقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. كان يستعيذ بالله من الخيانة، يقول فإنها بئسة البطانة. خيانة الله وخيانة الرسول من أشد أنواع الذم أيها الإخوة، أمر مذموم أن يخون العبد ربه أو أن يخون نبيه. يقول بعض المتدبرين إذا كانت الخيانة للناس قبيحة فما بالكم بالخيانة لله. إذا كانت الخيانة للناس قبيحة، أمر قبيح أن تخون الناس، فما بالكم بمن خان الله. قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنا قوله وأنتم تعلمون، يقول المفسرون في موضع الحال، في موضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني، لا تخونوا الله والرسول وأنتم تعلمون، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه حال تسمى حال كاشفة، الحال الكاشفة، المقصود تشديد النهي أو تشنيع المنهي عنه، لأن النهي عن القبيح في حال معرفة المنهي عنه. كلنا يعلم أن الخيانة أمر قبيح، لكن قال وأنتم تعلمون زيادة في التقبيح، وأنتم تعلمون، لأن القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون أشنع، القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون أشنع، يعني يزني ويعلم أن الزنا قبيح، هذا فعل شنيع أشنع من الذي لا يعلم أن الزنا قبيح أو أن الزنا محرم. يأكل الربا ويعلم أن أكل الربا من الموبقات، هذا فعل قبيح. فهذا يسمى أيها الإخوة تسمى حال كاشفة، مثل هناك في البلاغة شيء اسمه الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة، مثل كما قال الله تعالى ولا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، هو كل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لكن لماذا جاء بهذه الصفة؟ قال جاء بهذه الصفة للتشنيع، لأن كل من يدعو مع الله إلها آخر لن يكون له برهان. كيف يدعو مع الله إلها آخر دون حجة أو برهان؟ شيء شنيع منه، شيء قبيح، فهذه الصفة كاشفة. كذلك كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، فليس المراد هنا تقييد النهي بالعلم. طب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون، يعني أليس قبيحا أن يجعل مع الله أندادا وهو لا يعلم؟ ينبغي أن يعلم وأنتم تعلمون، هذا تقبيح أن الإنسان يدعو مع الله إلى أن آخر وهو يعلم أنه لا ينفع ولا يضر. فالمراد هنا قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون النهي عن الخيانة، وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون النهي عن الخيانة. وأيضا يحتمل أن يراد وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون قبح الخيانة بين المسلمين، وهذا تقرر في أداب دين المسلمين تقبيح الخيانة، بل يقولون إن قبح الخيانة أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية، قبح الخيانة أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية، كانوا يمدحون الأمين ويذمون الخائن حتى قبل الإسلام. فقوله وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون قبح هذا الخلق السيء وهو خلق الخيانة. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون تحريم الخيانة، وأنتم تعلمون مفاسد الخيانة، وأنتم تعلمون سوء عاقبة الخيانة في الدنيا والآخرة، وأنتم تعلمون أن الله تعالى سيعاقب الخائن. كل هذا يدخل في الخيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عياض بن حمار صحيح مسلم قال وأهل النار خمسة، فذكر منهم قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. قال والخائن، قال هؤلاء من أهل النار، قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني يخون على كل حال، كان الشيء كبيرا أو صغيرا يخون. فقال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، لم يقل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هنا قال واعلموا. واعلموا هذه للاهتمام، مثل ما قال سابقا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه. أنت بتقول لواحد يقول اعلم، هذه اعلم هذه للاهتمام، مع أنك ستلقي له معلومة للفت الانتباه لشد الانتباه، اعلم كذا، واعلموا يعني اعلم علما يقينيا، اعلم علما يقينيا، أنت تلفت الانتباه وتشد انتباه إليه ثم تهيئ قلبه للسماع. فقال واعلموا، ماذا نعلم يا رب؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا ذكر الأموال والأولاد هنا في هذا الموضع؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا؟ قالوا لأن دواعي الخيانة، سبب الخيانة المال والولد، سبب الخيانة المال والولد. فقالوا دواعي الخيانة، لماذا الإنسان يخون الله ويخون الرسول ويخون الأمانة؟ لحب المال، لفتنة المال أو لفتنة الولد. فهذا تنبيه في هذه الآية على الحذر من الخيانة التي يحمل عليها المرء حب المال وحب الولد، لأنه قدم حب المال وحب الولد على حب الله ورسوله، خان الله والرسول والذين آمنوا، خان الله والرسول وخان الأمانة، لأنه قدم حب المال والولد على حب الله ورسوله. هذا وجه الارتباط بين هذه الآية وبين ما قبلها. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا تخونوا الله والرسول، سبب الخيانة، داعية الخيانة لله والرسول، لماذا يخون الناس الله ويخون الرسول ويخون الأمانة؟ فتنة المال، فتنة المال. وفعلا كم من واحد باع دينه لأجل ماله، كم من واحد أيها الأخوة، كم من أناس كانوا في درجات تدين عالية لأجل المال باع الدين، خان المسلمين أيها الأخوة لأجل المال. والتاريخ لو أردت أن تأتي بوقاعة تاريخية لأناس اشتروا بالمال، بالمال اشتريت ذمم، اشتريت أخلاق أيها الأخوة، اشتريت مبادئ في قلوب أناس بالمال، بسبب المال أعطوا مالا فباعوا دينهم، باعوا أوطانهم، باعوا بلاد المسلمين، باعوا كذلك إخوانهم بسبب المال. فتنة المال هي فتنة عظيمة جدا. وذا قال فتنة، فتنة أصلها من فتنت الذهب، أي اختبرته، اختبرت الذهب، يقول العرب فتنت الذهب أي اختبرته. والفتنة هل هي مذمومة بذاتها أو بما تؤول إليها؟ قالوا الفتنة نفس الفتنة، نفس الاختبار مذموم. واحد عنده امتحان توجيهي، هذا الإنسان يمدح أو يذم، اختبار امتحان، قالوا الامتحان لا يمدح أو يذم إلا بما يقول إليه، ناجح ولا راسب، لكن امتحان، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان واختبار لكم. الآن الامتحان والاختبار لا يذم لذاته، إنما بما يقول إليه. ذلك قال عبد الله بن مسعود كما روى ابن جرير وغيره قال ما منكم من أحد إلا وقد اشتمل على فتنة، ما منكم من أحد إلا وقد اشتمل على فتنة، كل واحد منا عنده فتنة. قال قرأوا قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال فمن استعاذ بالله فليقل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. قال فمن استعاذ بالله فليقل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، ما من أحد إلا واستمع الفتنة. ومما يذكر عن علي بن أبي طالب ولا أظنه يصح، لكن هذا ما يذكرون كذا في الألغاز، قالوا له كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال أصبحت وأنا أحب الفتنة وأصلي بغير وضوء وعندي في الأرض ما ليس عند الله في السماء. قال هذا قد ينسب لكن لا يصح عن علي، لكن قال إيش؟ أيوة تورية. قال أصبحت أحب الفتنة وأصلي بغير وضوء وعندي في الأرض ما ليس عند الله في السماء. قالوا وكيف ذلك؟ قال أصبحت أحب الفتنة، الله يقول اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وما من أحد إلا ويحب المال ويحب الولد، ما من أحد منا إلا ويحب المال ويحب الولد. قال وأصلي بغير وضوء، أي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي بغير وضوء. قال وعندي في الأرض ما ليس عند الله في السماء، قال عندي صاحبة وولد، زوجة وولد، والله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فعندي في الأرض الولد والزوجة، الله ليس له زوجة ولا ولد، ما ليس عند الله في السماء. فما من أحد منا إلا وقد اشتمل على فتنة أيها الإخوة، كل واحد منا مختبر، مفتون، مفتون بماذا؟ بالمال والولد، ممتحن بالمال والولد، فيذم إذا أشغله المال والولد عن رب العالمين. يقول ابن كثير واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. هل تشتغلون بها يعني بالمال والولد عن الله؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هل يشغلكم المال والولد عن رب العالمين أو لا؟ ذلك في قول الله تعالى في سورة المنافقون قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. سبحان الله، ابن الواحد منا يكون عدوا له؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذه لها سبب نزول، أن بعض الصحابة رضي الله عنه كان في مكة فأراد أن يهاجر إلى المدينة فمنعه أولاده ومنعته زوجته، فنزلت إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال لأنهم بعد الفتح بدأوا يلومهم، أنتم منعتمونا من الهجرة، أنتم كذا، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كم من أناس أيها الإخوة بسبب المال والولد سقط في مستنقع عجيب من الشهوات، تجد أنه يتغرب وربما يغيب السنوات لأجل المال، لأجل تحصيل رغبات وشهوات. هكذا يكون تكون أيها الإخوة فتنة المال. فتنة المال يقول العلماء أن الشرع رغب فيه بالتزام الحلال واجتناب الحرام، هذا اختبار بالتزام الحلال واجتناب الحرام، هذا اختبار لنا نأكل حلال ولا حرام. والثاني رغب في القصد والاعتدال في الإنفاق وفي الأخذ، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد من هو محسورة. إذن أول شيء قال الشرع جعل الاختبار في المال تأخذه من حلال أو حرام، والثاني أن تكون متعاملا مع المال بقصد واعتدال، هذا اختبار، هل تسرف أو لا، هل تسرف أو لا فيما اكتسبه وفيما أنفقه، كيف اكتسبه وفيما أنفقه. الآن الأمر الآخر بعد ما يتكلف الإنسان المال ويتعب ويتغرب بجمع هذه الأموال فتتنازعه الأهواء إلى احتواء هذا المال، فالشر يختبر اختبار آخر، ألا وهو أن ينفقها من هذا المال حقا واجبا لله تعالى في الزكاة وفي غير الزكاة، كالنفقات الواجبة مثل النفقات على الأزواج وأولاد، كفارات بعض الذنوب مثلا المعينة من عتق وصدقة ونسك وغير ذلك، ونفقات أخرى ندبه إلى مصالح المسلمين ونحو ذلك. فهنا اختبار في المال من نوع آخر. شوف في تحصيل المال أنت مختبر، اختبار تحصله من حلال لحرام فتنة، أنت عندك اختبار تنفق المال في إسراف أو غير إسراف فتنة، أنت مختبر كذلك لو جمعت وتعبت كله من حلال مش من حرام، جمعت المال أنت الآن امتحان، تؤدي زكاة المال الفرض الواجب، تؤدي النفقة الواجبة الفرض على الزوجة والولد ومن يلزمك نفقته أو لا، تؤدي النفقة المندوبة في مصالح المسلمين أو لا تؤدي. إذن والله اختبار، والله اختبار. وكما قال الحسن البصري، وكثير لا يلتفت إلى هذا المعنى، قال الحسن البصري: المال كالعقرب إن لم تحسن استخدامه لدغك. المال كالعقرب، في أناس يحسنون والله بين أيديهم من المال، ترى قل أو كثر لا نقول، ترى الفقير أيضا مفتون بالمال ولو كان عنده مال يسير مفتون به، مختبر بهذا المال، والغني كذلك. قال: إن لم تحسن استخدامه لدغك. المال كالعقرب، إن لم بعض الناس ماله يوصله لأن يكون في أعلى درجات عليين في الجنة، وبعض الناس ماله يوصله إلى أن يكون في أسفل أسفل في نار جهنم والعياذ بالله. هو نفس المال، إن لم تحسن استخدامه لدغك. ولله در من قال: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر فيها ثم ينطلق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا كانت إلى سبل المعروف تستبق. فلذلك أيها الإخوة، المال فتنة، نعم فتنة، وفتنة عظيمة، ليست فتنة سهلة. بل الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول: أقوى قوة في العالم القوة المالية، أقوى قوة في العالم ترى قبل قوة السلاح، ما الذي يصنع السلاح؟ المال. قبل قوة المباني والاقتصاد، الذي يصنع الاقتصاد أصلا المال. قبل الزراعة والصناعة، اللي بيجيب الزراعة والصناعة المال. قال: أقوى قوة العالمية، قوة عالمية المال. قال: يا ليت أن المسلمين استخدموا هذه القوة لخدمة دينهم، يا ليت أن المسلمين استخدموا هذه القوة المالية لخدمة دينهم. وذلك انظر أنت آيات الترغيب في الجهاد والقتال، ما ذكر الجهاد بالنفس فقط، النفس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم تجاهدون في سبيله بأموالكم، المال، المال قوة، قوة عظيمة تكون أيها الإخوة سبب في نهضة الأمة. عثمان ينفق ويبيع، ينفق بئرا في سبيل الله، عمر نصف ماله، أبو بكر كل ماله. قوة المال كانت عند الصحابة يستخدموها، يهيئوها، يطوروها لخدمة الدين، فنجحوا في الاختبار. لكن اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقالوا، والفتنة نوعان طبعا، الفتنة نوعان: فتنة في القبض وفتنة في البسط، فتنة في الشدة وفي الرخاء. اعلموا أنما أموالكم فتنة إذا زادت، واعلموا أنما أموالكم فتنة إذا نقصت. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق. الاثنتان امتحان، الامتحان وسع الله عليك. من منا أيها الإخوة يعتقد أنه إذا ازداد رزقه فهو ممتحن ومختبر؟ اليوم والله يا أخي أنا الله ابتلاني ابتلاء عظيم. شو مالك؟ ابتلاء عظيم الله ابتلاني. إيش؟ قال والله صفقة تجارية وربحت فيها 1000 دينار، ابتلاء أنا الله ابتلاني اليوم. من منا يعتقد أن السراء فتنة وابتلاء كما أن الضراء فتنة وابتلاء؟ الناس يرون الضراء فتنة، طب السراء فتنة أيضا، فتنة البسط وفتنة القبض، فتنة السراء وفتنة الضراء. هذه واحدة في المال. والثانية أيها الإخوة، قال، وطبعا آخر شيء قال النبي، هذا حديث صحيح، مش فتنة بني إسرائيل كانت في النساء؟ قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. إن لكل أمة فتنة، الأمم لها فتن كثيرة، هذه الأمة فتنتها المال. فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، نعم في فتنة في هذه الأمة سيظهر النساء، لكن العموم فتنة أمة المال، فتنة أمة المال، يسقط أناس كثر عند المال، تشترى ذمم عند المال، تشترى أخلاق ترى عند المال، تباع مبادئ عند المال. واعلموا أنما أموالكم، قال الثانية وأولادكم، وأولادكم لأن الأولاد ثمرة الفؤاد وأفلاذ الأكباد، وحبهم كما قال بعضهم بعض المصلحين كان يقول حب الأبناء بالنسبة للآباء أن الآباء يحبون أبنائهم، قال هو ضرب من الجنون من فرط الحب. لماذا؟ لأنه ما في أصلا أن الإنسان يضحي بمصالحه لمصالح غيره، كل إنسان يصلح يحرص على مصالحه هو، لكن أنت ربما تضحي بمصالحك لمصالح ابنك، أليس كذلك؟ تتغرب وبتغيب عن أهلك وولدك وأمك وأبيك، ليش؟ بقول والله بدي أحصل شوية أموال، بدي أبني لها الأولاد، بدي أمن مستقبل هالأولاد، فتضحي بمصالحك لأجل مصالح ابنك. فقال هذا كأنه ضرب من الجنون يلقيه رب العالمين في قلوب الأمهات. طبعا هذا شيء صحيح خاصة الأم، هذا الحب الصادق، الحب الصادق في هذه الحياة، الحب الصادق كما قال بعض أهل علم النفس، قال الحب الصادق تماما هو حب الأم لولدها، هذا حب صادق. بعد ذلك بعد هذا الحب غالبا يقوم على حب مصلحي، حتى حب الرجل لزوجته في الغالب حب مصلحي، مصالح، مصالح مشتركة، مصالح هو صحيح يحب زوجته الله أحل، لكن في مصالح مشتركة بين الرجل وامرأته وهي كذلك مصالح مشتركة، لكن الأم تحب ولدها على كل حال، على أي حال، الابن لو كان مجنونا الأم تحبه، تحبه، لو كانت أم تنظف له تحبه. هنا في قرية عندنا أيها الإخوة واحد أصيب بإغماء، هو الآن على قيد الحياة بإغماء، هذا الإغماء مستمر معه من 20 سنة، لا يفيق، هنا قرية في دوقرة 20 سنة جثة هامدة، قال ما أحد يرى، أمه ترعاه، كان شاب وأصيب بإغماء غدة أو خلية تعطلت، أصيب بإغماء من 20 سنة هو مغمى عليه، كل شهر بتروح بتجيب الأدوية والكذا الأشياء المطلوبة له، وهي اللي قائمة على عنايته، يعني كأنه نوع من أثاث البيت ينقلونه ويضعونه من 20 سنة، أمه صابر عليه، حب فطري هذا، هذا حب فطري. لو جئت أنت تأتي بالمقاييس إيش مصلحة هذه المرأة، لكنها مفطور على هذا وتضحي وتبذل، هذا حب فطري. ولذلك جعل الإنسان يجعل ربما يضيع آخرته لأجل ولده، يضيع آخرته، وبعضهم رأيناه يضيع آخرته لأجل ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة القلب في مسند أبي يعلى، وهذا حديث صحيح بشواهده، الولد ثمرة القلب، ثم قال وإنه مجبنة مبخلة محزنة، مجبنة، مجبنة يعني سبب للجبن، مبخلة يعني سبب للبخل. واحد بقول الشيخ بقول والله يا أخي قبل ما يجينا الأولاد كنت كريم وأنفق، لما صار عندي 4-5 أولاد هم وأمهم فاتحين ثمهم، قلت لا يا عمي وين أنفق وين أتصدق، خليهن خليهن شوي خليهن معي أولادي أولى، مبخلة، فيحمل الإنسان على البخل، الأولاد يحملون الإنسان على البخل. محزنة الحزن، واحد والله قال لي يا شيخ ما أجاني هم إلا مور أولادي، مش جاري ولا كذا، أولادي اللي سبب همي وغمي، وأنا بعرف واحد أصيب بجلطة من وراء ابنه، ابنه جلطه، فمحزنة، الولد يصيبك بالحزن، الولد مجبنة يصيبك بالجبن، ليش؟ يريد أن يقدم على الأخطار ويجاهد ونحو ذلك، يقول أولادي فيجبن، محزنة مبخلة، فيكون هذا فتنة أيها الإخوة. فلذا قالوا إنما أموالكم وأولادكم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم، كيف يكون الولد فتنة؟ أولا يحمل الوالدين على اقتراف الآثام في سبيل تربيتهم، يحملهم على ترك بعض الفضائل كالإنفاق وكالشجاعة وكالحقوق الثابتة حق رب العالمين. ففتنة الأولاد قال الشيخ صاحب تفسير المنار ربما أحيانا تكون أكبر من فتنة الأموال، بل ربما تكون الدافع على فتنة الأموال. ليش بأخذ رشوة؟ بأخذ رشوة لأجل شوف هيفتن بالمال، بقول لك أولادي بدي أمن مستقبل أولادي لحرصه على شهوات أولاده. فالواجب على المؤمن أيوة أن يتقي خطر الفتنتين، الفتنة الأولى بكسب المال الحلال وإنفاق المال في سبيل الله، والثانية واعلموا أنما أموالكم وأولادكم، الثانية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. ثم قال الله تعالى وأن الله عنده أجر عظيم، قالوا هذه الآية لتذكير المؤمنين بما يعينهم على ما يجب عليهم من اتقاء الفتنتين. كيف تنجو من فتنة المال وفتنة الولد؟ واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أن الله عنده، كيف أنجح في الامتحان؟ تذكر الأجر العظيم عند الله العظيم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الثالث، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.